هم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج أصول الدين الذي نتحدث فيه عن هذه الأصول العظيمة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. في بداية الحلقة نرحب بضيفنا الدائم باسمكم وباسم فريق العمل، أهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم
شيخ سعيد. هذه الحلقة سنخصصها لبعض أحكام صلاة المريض، كما ذكرتم في حلقات سابقة بعض الأحكام والأداب المتعلقة بالصلاة ككل، سواء كانت الصلاة لذاتها أو الصلاة كذلك في جماعة أو في المسجد. بداية شيخنا، ما المقصود بالمريض حتى ننطلق من هذا المفهوم إلى الأحكام المتعلقة والمختصة بهذا المريض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، المرض في الحقيقة يقال المرض والسقم يكون في البدن والدين جميعا، يقال مريض القلب أي هذا مريض الدين، مريض البدن هذا الذي يصيبه ألم ويصيبه خلل في بدنه، هذا يقال بدن مريض ناقص القوة، يقال قلب مريض ناقص الدين. والمرض في القلب في الحقيقة فتور على الحق، وفي الأبدان فتور الأعضاء كما ذكر أهل العلم. والمرض اصطلاحا جمع أمراض، فساد المزاج وسوء الصحة بعد اعتدالها، وقال مرض الموت العلة التي يقرر الأطباء أنها علة مميتة. والمقصود ليس هذا، المقصود الأحكام التي تترتب على المريض وأحكام المرض وأحكام الصلاة والطهارة.
نعم.
فلا شك أن صبر المريض واحتسابه الأجر من الله عز وجل يرفع الله به عز وجل درجاته ويقيل عثراته ويحصل على الثواب العظيم. ولهذا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بدون كيل ولا وزن. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبحانه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا شك أن هذا مما يعين المسلم على الصبر والاحتساب مع سؤال الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن هذا أمر معلوم عند الجميع والحمد لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا، يعني يتعجب الإنسان من هذا الأمر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
الله أكبر.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا عجب.
نعم.
فالمؤمن على خير عظيم، ولكن ينبغي له كذلك أن يسأل الله العافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، مع هذا الأجر العظيم والثواب الكبير لا يتمنى الإنسان المرض ولا يدعو به، وإنما يسأل الله العافية. فالله تعالى القادر على أن يجمع له بين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ويجمع له بين الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك وشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا فضل عظيم، لكن مع ذلك يسأل الله العافية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لهذا قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق على صحته، هذا شيء عظيم ويدل على فضل الله تعالى على عباده.
إذن المؤمن لا يتمنى المرض ويسأل الله العفو والعافية، وإذا أصيب
يصبر ويحتسب الأجر على الله تعالى، ويسأل الله العفو والعافية كذلك.
ويتخذ الأسباب في العلاج
كذلك.
طيب شيخنا،
لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فكونه يأتي ويتعالج ويسأل الله العافية وغير ذلك هذا من الأسباب. نعم.
جميل شيخنا، أيضا مسألة المرض، هل مقصود به المرض الذي يقعد الإنسان عن أداء بعض أركان أو واجبات الصلاة، أو أنه يدخل فيه حتى الأعراض اليسيرة من زكام أو غيره، التي هل تدخل في هذا الموضوع بموضوع أحكام صلاة المريض؟
هو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك في هذا قوله: ما يصيب المسلم من نصب، نصب التعب، ولا وصب المرض، يعني هذا في الحقيقة يدخل فيه أي مرض، ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الأذى، ولا غم حتى الغم حتى الشوكة يشاكها. الشوكة يعني قد يقال أنها أمرها يسير، ولكنها من أسباب المغفرة من فضل الله تعالى، إلا كفر الله بها من خطايا. في الرواية الأخرى: إلا حط الله خطايا كما تحط الشجرة ورقها. هذا يدخل فيه المرض الكبير الشديد والمرض الخفيف، لكن الإنسان يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
إذا كان المؤمن متعود على أعمال معينة ومستمر عليها ثم مرض، هل تجرى له هذه الحسنات وهذه
الدرجات؟ هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الذي رواه البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله تعالى، وهذا يحث المسلم على أنه يغتنم صحته ويغتنم قوته ويغتنم شبابه، حتى إذا فقد هذه النعم يكتب له ما عمل. يعني كثير من الناس إذا كان يحافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين ثم جاء إليه مرض نسأل الله العافية ثم أقعده في بيته، هذا يكتب مع المصلين. إذا كان يحافظ على الصف الأول في الصف الأول أجره كأنه في الصف الأول حتى يموت. إذا كان في الصف الثاني هكذا. ولهذا قال النبي: إذا سافر الإنسان في سفر وترك بعض التطوعات التي كان يعملها في إقامته كالصيام أو زيادة الصلاة في الليل أو غير ذلك تكتب له وهو مسافر كأنه يعملها. إذا مرض ثم أقعده هذا المرض عن بعض الأعمال أو حصل له بعض المشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث العظيم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. ويحث الإنسان على أنه يغتنم صحته ويغتنم قوته حتى تكتب له الأعمال الصالحة إذا عجز عن ذلك.
قبل أن ندخل في الأحكام شيخنا، أحكام صلاة المريض، يتجلى في ذلك يسر الشريعة في أنها تخفف على المؤمن ويصلي على حاله التي يستطيع فيها الصلاة.
لا شك في ذلك. وقبل ذلك يعني ينبغي التنبيه على أن بعض الناس ربما يقول أن المرض قد يكون بسبب ذنوب المعاصي، فلا شك أن المرض قد يكون بسبب رفعة درجة الإنسان عند الله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فقد يصيب البلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين وغيرهم على حسب دينهم، لكن الإنسان يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله العفو والعافية، فالله تعالى هو القادر على أن يعافي الإنسان وأن يثيبه على الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطية. ما بالنسبة لكلام أن الرجل قد يحصل له هذا، فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبين للناس، يبين للناس عليه الصلاة والسلام في قوله لعمه العباس، وصية لعمه العباس وصية لجميع الأمة، قال سألت قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله أسأل الله، فقال يا قال سأل الله العافية، ثم تركه أياما، ثم قال علمني شيئا أسأله الله، فقال يا عم رسول الله، يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن الإنسان لا يسأل الله المرض، يسأل الله العافية والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. لهذا قال أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. الله على كل شيء قدير
سبحان.
وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يكثر الإنسان من هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.
نعم. نستأذنكم شيخنا في أولى صلاة هذه الحلقة من السعودية الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا.
وعليك.
جزاكم الله خير. شيخنا عندي سؤال استفسار، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
إن شخص تعرض لإصابة كانت شديدة ولم يستطع بعدها تحريك غير رجل واحدة ويد واحدة، فهل هناك وهل يجب عليه تحريك اليدين في الصلاة أم يصلي وهو نائم؟
طيب.
أحسن الله عليك.
وعليك. شكرا جزيلا لك عبد الله. ندخل شيخنا في موضوع الأحكام، وفي بداية إجابة على الأخ عبد الله، شخص أصيب بإصابة فأصبح لا يستطيع أن يحرك بعض أطرافه، هل له أن يصلي على ما يستطيع من حاله سواء كان جالسا أو مضطجعا؟
يأتي إن شاء الله هذا، لكن اختصارا أن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وعمار رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، كان به بواسير، فقال إنه النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا حتى على ظهره ورجلاه إلى القبلة. هذا على حسب فاتقوا الله ما استطعتم. ويأتي بأن الإنسان يصلي الصلاة حتى لو بقلبه، هذا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذا إن شاء الله.
نعم. كذلك شيخنا الإنسان مؤتمن في ذلك، فهو قد يدعي البعض المرض ويقصر به ذلك عن الصلاة مثلا واقفا أو الذهاب إلى المسجد، وهو في النهاية هو مؤتمن على ذلك، فإن استطاع وذهب إلى المسجد أتى بما يستطيع بدون أن يضر بنفسه ولا يتعذر في ذلك، فيترك كثيرا من الواجبات وربما أركان الصلاة فيصلي وهو جالس وهو يستطيع على القيام.
هذا بينه وبين الله. الآن إذا سأل السائل أهل العلم عن مسألته فلا يقول لا يقول له إذا تستطيع إذا ما تستطيع بين له الحكم.
نعم.
وهو فيما بينه وبين الله، إن كان يستطيع أن يصلي قائما ويصلي جالسا الفرض لا تقبل صلاته، إلا إذا كان ذلك يشق عليه أو لا يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
والإنسان إذا سئل، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يبين الأحكام عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، مثل كفارة المجامع في رمضان، قال أعتق رقبة، قال فقال له السائل لا أستطيع ذلك، ما سأله كيف لا تستطيع، شو الذي عندك من أمراضك، شو الذي عندك، أعطى، قال صم شهرين متتابعين، قال استغفر، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع ذلك، قالوا هل، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق يعني مكتل يتسع 15 صاعا، فقال تصدق بهذا، قال على أفقر منا، فما بين لابتيها بيت أفقر منا، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس وأتباعه كذا يبين للناس، وأما النيات وما يدخل في النيات فهذا إلى العبد، الله تعالى يعلم هل يستطيع ذا الإنسان ولا يستطيع. نعم.
طيب شيخنا، قبل أن نتحدث عن أحكام صلاة المريض وقبل ذلك أحكام طهارته، نستأذنكم في فاصل يسير، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نتحدث عن أحكام طهارة وصلاة المريض، فتابعونا.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، ونتحدث بإذن الله عز وجل فيما تبقى من هذه الحلقة عن أحكام طهارة وصلاة المريض. شيخنا، سوف نتحدث عن كيفية الطهارة أولا، والسؤال عنها كثير جدا، سواء المرضى في المستشفيات أو في بيوتهم، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء وأن يرفع درجاتهم على صبرهم واحتسابهم. كيف يتوضأ ويتطهر المسلم؟
لا شك أن العبد المسلم في الحقيقة أولا ينبغي له بل يجب عليه أن يعلم بأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها
سبحانه.
ولهذا قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو سهل لعباده حينما أوجب عليهم الواجبات جعلها لا تشق عليهم، فاتقوا الله ما استطعتم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم
الله.
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولا يشد الدين أحد من غلبه. فالمريض إذا مريض فإنه يأخذ بما يستطيع من صلاته، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لعمار صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم طهارة المريض في الحقيقة لا بد أن يتطهر، والتطهر في الحقيقة لا بد أن يكون على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا بد أن يتطهر من الأحداث والأخبث.
نعم.
الأحداث نواقض الوضوء لا بد أن يتوضأ منها معروفة، وكذلك موجبات الغسل لا بد على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم يستطع أن يتوضأ بنفسه فإنه يساعده من يكون مرافق له، يساعده يوضئه وضوءا. فإن لم يستطع ذلك فإنه يتيمم، فإن لم يستطع التيمم فإن المرافق له أو الطبيب وتعاون على البر والتقوى، حتى لو كان الطبيب يأتي يساعد أخاه المسلم، يأتي إليه ب تراب طاهر طيب في إناء مناسب لا يلوث الأشياء، لكنه يأتي إليه أو كيس أو غير ذلك. وأنا أعلم بعض المستشفيات يأتون بتراب طاهر في بعض الأوعية وبعض ويعطونه المرضى يتيمون به، هذا من باب التعاون على البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى. فإن لم يستطع التيمم ولم يجد أحد يوضئه فإنه يصلي على حسب حاله على حسب، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يترك الصلاة كما يفعل بعض الناس، فإنه يقول أنا أؤخر الصلاة حتى الخروج من المستشفى، وما يدريك لعلك لا تخرج، لأنه يموت قبل أن يخرج من المستشفى ويترك الصلوات. ولهذا لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، لا يؤخرها ما دام العقل ثابتا، يصلي قائما كما تقدم. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا رجاه للقبلة ويرفع رأسه حتى يكون مستقبل القبلة. فإن لم يستطع ذلك صلى بقلبه، بمعنى أنه يصلي بقلبه يكبر ويتصور أنه يكبر ثم يكبر ويركع بالقلب. فلا تسقط الصلاة عن العبد ما دام عقله ثابتا، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى لو كانت الأرض ليست بطاهرة، إذا كان ما استطاع أن يزيل هذه، لأنه من شروط الصلاة أن يكون البدن طاهرا والثياب طاهرة والبقعة طاهرة. فإذا لم يجد من يسير ويعينه على ذلك، ولم يجد أحدا يعينه على استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن ما وجد أحدا يصلي على حسب حاله، ولو كان خلاف في اتجاه المعاكس للقبلة.
الحمد لله.
فهذا يدل على يسر الشريعة وتيسير الله تعالى على عباده، وأنه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها وما وسعها كذلك، هذا من فضل الله تعالى على عباده.
جميل. شيخنا إذا كان في الإنسان جرح أو حرق أو غير ذلك من الأعذار التي لا يستطيع معها أن يوصل الماء إلى هذه الأعضاء،
أولا في هذا الحالة إذا كان هذا العضو يستطيع أن يمسح عليه وجب عليه أن يمسح عليه، فإن كان المسح على هذا العضو يشق عليه.
المسح بالماء تقصد؟
المسح بالماء يغسل أعضاء الوضوء، فإذا مر على العضو الذي فيه جرح يمسح عليه بالماء. فإن كان المسح عليه بالماء يشق عليه، أولا يغسله، يجب عليه أن يغسله، فإذا كان الغسل يشق عليه مسح عليه، فإذا كان المسح يشق عليه كذلك جعل على يده أو على هذا العضو لصقة أو لزقة كما يقولون جبيرة جبيرة ثم مسح عليها، وإن كان عليه جبيرة سابقا مسح عليها على حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يجب عليه أن يتيمم مع المسح إلا إذا ترك بعض الأعضاء، بحيث كان محروقا أو كان عنده جروح ولا يستطيع أن يمسح عليها وليس عليها جبيرة، فإنه يتقي الله ما استطاع، يوضي بعض الأعضاء ثم يتيمم عن الأعضاء التي لم يغسلها أو التي لم يمسح عليها. والحمد لله التيمم يقوم مقام الماء عند العجز عن الماء أو عند فقد الماء، فإذا عجز تيمم. تيمم أن يضرب يديه يسمي الله، أولا ينوي بالنية رفع الحدث ويسمي الله ويضرب بيديه الأرض الطاهرة أو التراب الطاهر، ثم ينفخ في يديه، هذا من السنة ينفخ إذا كان الغبار كثيرا، ثم أو يضرب بعضهما ببعض، ثم يمسح وجهه بيديه، ثم يمسح اليمنى على اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو في الحقيقة من التيسير الذي يسر الله تعالى به على عباده. نعم.
إذا كان لا يستطيع التطهر بالماء وتيمم لصلاة، هل يتيمم الصلاة الأخرى حتى ولو لم ينتقض؟
الصواب بذلك أن التيمم من أهل العلم من قال بأنه رافع يرفع الحدث، ومنهم من قال بأنه مبيح يعني تستباح به الصلاة، فالصواب في ذلك أنه رافع يعني كالماء، التيمم كالماء، فإذا تيمم من صلاة فإنه بهذا يكون كالوضوء، يبقى إلى أن يأتي حدث ينقض هذه الطهارة، فله أن يصلي بالتيمم صلاتين أو أكثر ما لم يأتي ناقض من نواقض الوضوء، فإذا أتى ناقض من نواقض الوضوء فإنه يعيد التيمم. هذا هو الصواب من قولي أهل العلم، وهذا من فضل الله تعالى وتيسيره على عباده.
جميل. معنا اتصال من تونس، من معنا؟
السلام عليكم.
تفضل أبو خليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم أخوكم خليل من تونس.
حياك الله. أهلين. تفضل.
حبيت نسأل الشيخ سؤال.
تفضل.
في أي حالة المريض يجمع الصلاة؟ يعني في متى يقدر يجمع الصلوات مع بعض؟ في أي حالة، في أي مرض يعني؟
جميل جميل. سؤال آخر.
حياك الله. الله يسعدك، شكرا.
الله يحييك. حياك الله. موضوع مهم في الصلاة المريض، إن أردت تجيب الآن أو عندما تحدث عن صلاة المريض، يسأل عن متى يجوز للمريض أن يجمع الصلوات.
لا بأس الإجابة العاجلة. المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة لوقتها أو تشق عليه الطهارة في كل وقت يتطهر لكل صلاة، كان يكون عنده مرض شديد أو عنده سلس أو غير ذلك ويحاول أن يصلي الصلاة وهو على الطهارة، فإنه بهذه الحالة له أن يجمع بين الصلاتين، له أن يجمع بين الصلاتين التي يجمع بعضهما إلى الأخرى، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يصلي الأولى الثانية مع الأولى أو يصلي الأولى مع الثانية، جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب حاله وعلى حسب ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. هذا إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الواجب أن يصلي كل صلاة في وقتها. لكن إذا كان يشق عليه شقة في ذلك فالحمد لله يجمع بين الصلاتين، سواء كان جمعا صوريا أو جمعا مع الجمع المعروف. الجمع الصوري هو أن يصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ثم يصلي مع العصر، فيكون جمع صوري، يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها.
صحيح.
وإن صلى الصلاتين في وقت إحداهما فالحمد لله بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء. والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جميل. بقي شيخنا من مسائل كيفية طهارة المريض، المصابون بالسلس أو نحوهم من الحدث الدائم كيف تكون طهارتهم؟
المصاب بالسلس في الحقيقة نسأل الله العافية لنا وله، هو إذا كان هناك استطلاق ريح أو البول باستمرار ولا يتوقف فإنه في هذه الحالة يتوضأ لوقت كل صلاة، بمعنى أنه يتوضأ في أول وقت الصلاة، يستنجي ويتطهر ثم يتحفظ إن لزم ذلك حتى لا يلوث ملابسه ولا يلوث المسجد إذا كان يصلي مع الجماعة في المسجد، فإنه في هذه الحالة يتحفظ ثم يتوضأ وضوءا كاملا إذا دخل وقت الصلاة، ثم يصلي الفريضة ويصلي ما معه من النوافل ويقرأ في المصحف ويمس المصحف إلى الصلاة التي تليها ما لم يأتي ناقض آخر غير السلس. فإذا جاء ناقض آخر فإنه يتوضأ لهذا الناقض لا للسلس. أما السلس يعني استطلاق البول أو استطلاق الريح فإنه لا يضره إذا توضأ في أول وقت الصلاة فيستمر على طهارته، ولو كان هذا السلس يجري بشرط أن لا يلوث ثيابه قد تحفظ لا يضره ذلك، حتى بعد الصلاة يصلي النوافل يقرأ القرآن والحمد لله إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية. فإذا دخل وقت الصلاة الثانية توضأ بعد دخول وقتها والحمد لله ما لم يأتي ناقض آخر كما تقدم. نعم.
طيب نسألكم شيخنا في فاصل آخر، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل ما تبقى والجزء الأخير من هذه الحلقة التي أو الذي سوف نخصصه عن أحكام صلاة المريض، فتابعونا.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
حياكم الله أحبتنا الكرام من جديد في الجزء الأخير في هذه الحلقة. شيخ سعيد، تبقى الحديث عن كيفية أو بعض أحكام صلاة المريض بعدما تحدثتم باستفاضة عن الأحكام الواردة في طهارة المريض والتي يكثر السؤال عنها. شيخنا، الموضوع القيام في الصلاة الركن عظيم من أركان الصلاة، وقد يكون هناك شيء من التساهل لكون الإنسان قد يعجز عن القيام قليلا، أو قد يقوم بشيء من صعوبة، أو قد يحتاج مثلا معه عصا يتكى عليها، لكن تجد أن البعض منهم يتساهل في ذلك، فأدنى ما يأتي من مرض يسير يصلي جالسا. فهل هذا التساهل فيه يعني عذر من جهة كونه مريضا، أو أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يقوم بهذه الأركان العظيمة، أركان الصلاة خصوصا القيام؟
أولا، الإنسان الذي يستطيع أن يصلي قائما ولا يجلس، وهو يجلس هذا الله تعالى أعلم به وبحاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، هذا أمر. فإن لم تستطع، ما يستطيع أن يصلي قائما، عجز، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا ترتيب. الحمد لله،
أرحمكم الله،
يهديكم الله صحيحكم. هذا الترتيب الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب. إذا استطاع يصلي قائما يصلي قائما، ما عنده استطاعة صلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. فإن استطاع أن يصلي قائما ولكن على عصا لا بأس، يأخذ عصا والحمد لله يتكي عليها تعينه على عصا، أو يستند إلى حائط يعتمد على أحد جانبيه، لحديث أم قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن هذا يعني مما يستعان به على الصلاة، حتى لو يسند ظهره على عمود أو يتكئ على عصا بدون مشقة تشق عليه،
نعم،
توذيه أو تؤخر البرء للمرض أو تزيد المرض. الحمد لله، هذه أمور ينبغي الإنسان أن يعلمها. كذلك إن قدر على أن يقوم منحنيا على هيئة الراكع، حتى لو كان منحنيا كما يحصل لكبار السن، بعض كبار السن أو صحيح. غير ذلك من الانحناء يصلي راكعا كالراكع يصلي، ما دام أنه يستطيع أن يصلي قائما. كذلك المريض الذي يستطيع القيام ويعجز عن الركوع يصلي قائما، ويوم بالركوع يعني يستطيع أن يصلي واقفا لكن الركوع ما يستطيع، فإنه في هذه الحالة يصلي واقفا، وإذا جاء إلى الركوع يوم به ويوم بالسجود إذا لم يستطع أن يجلس يصلي يسجد على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك الأفضل للمريض إذا صلى جالسا أن يكون متربعا، هذا من السنة، إذا كان مريضا وصلى جالسا فالأفضل من باب الأفضلية أن يصلي متربعا في حال القيام، يعني في حال القيام يصلي متربعا، فإذا سجد فإنه في هذه الحالة يكون يترك التربع ويسجد إذا استطاع، ويركع كذلك متربعا، لأن الركوع هو من القيام، فالأفضل له أن يركعه متربعا كذلك ويرفعه متربعا، فإذا سجد يسجد على أعضائه السبع إن استطاع، فإن لم يستطع فإنه يعمل بما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. وإن لم يستطع أن يسجد على الأرض فإنه يسجد على يديه، يسجد على يديه ويقوم بالسجود، والدليل ذلك أن الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال، بل قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يستطيع أن يسجد على يديه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال أطراف القدمين واليدين والركبتين والجبهة، وأشار إلى أنفه، دل على أن السجود على الأنف كذلك يكون مع الجبهة. فإن استطاع في ذلك فالحمد لله، يسجد على يديه لأن هذا هو استطاعته، ويومي بالسجود. وكذلك إذا ما يستطيع أن يركع يومي بالركوع، ويجعل الركوع أرفع من السجود والسجود أخفض من الركوع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شيخنا، هناك مسألة مهمة جدا وهي لا علاقة بطهارة المريض وكذلك بصلاته. هناك من يعجز عن القيام، أما عن غسل العضو أو عن مثلا الركوع أو السجود. البعض يقول لا أعجز، ولكن الركوع والسجود أو غسل العضو هذا قد يؤخر في بر حالتي، فهل يعتبر عاجزا ونقول أنه يأخذ هذه الأحكام؟
نعم، الإنسان إذا كان الركوع يؤخر البر المرض أو يزيد مرضه فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان لا يضره ولا يؤخر المرض الذي عنده البر ولا يزيد فيه فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يعني ينبغي أن يعلم هذا الأمر، وهذا معلوم عند بعض الناس. ولهذا إذا عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة على حسب حاله كما تقدم، فإنه حتى القبلة تسقط عنه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ذكرتم شيخنا إذا كان كما جاء في الحديث، إذا استطاع القيام فيصلي وهو قائما، لم يستطع يكون قاعدا، لم يستطع فيكون على جنبه، هل اتجاه وجهه يكون جهة القبلة؟
نعم، إذا كان على جنب يكون على جنبه الأيمن ومتجه للقبلة. أما إذا كان مستلقيا يعني على ظهره فإنه تكون قدماه إلى القبلة.
نعم،
لأن رأسه إذا رفع بشيء يكون متجه إلى القبلة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز عن الصلاة كما تقدم فإنه يصلي على حسب حاله حتى ولو بقلبه، كما تقدم بأن الصلاة لا تسقط على المريض ما دام عقله ثابتا، لا تسقط عنه ما دام عقله، ما دام أنه يميز بين الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين يصلي بقلبه، مثلا يكبر ويتصور أنه في الركوع ويتصب يكبر ويرفع سمع الله لمن حمده هكذا بالقلب حتى ولو لم يستطع أن ينطق باللسان، ما دام يصلي بقلبه فالله تعالى يعلم ما في قلبه سبحانه وتعالى. هذا يدل على الخشوع وعلى الرغبة فيما عند الله تعالى، بأنه قام بما أوجب الله عليه على حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شيخنا، هناك مسألة دقيقة، إذا كان الإنسان في صلاته يعجز مثلا عن القيام، يعجز عن الركوع أو السجود، ويحاول أن يأتي بما يستطيع، ثم في نفس الصلاة في السجدة مثلا الركعة الثانية والركعة الثالثة استطاع مثلا أن يسجد سجودا كاملا، هل نقول له أنك الآن لم تقم بأركان الصلاة قياما كاملا فلا بد أن تعيد، أو أنك تمضي في صلاتك على الشيء الذي تستطيعه وما مضى أنت معذور فيه؟
لا، هذا الحمد لله ما دام أنه استطاع بعد العجز فيبني على أول صلاته ولا يعيد أول صلاته، لأنه لا يستطيع في هذا الوقت، واستطاع أن يأتي بهذه الأركان بعد أن لم يكن مستطيعا فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبدأ فيقوم بما يستطيع منه، حتى ولو صلى أول الصلاة جالسا ثم حصل على نشاط وقوة أو استطاع أن يصلي واقفا الحمد لله، ما دام أنه صلى جالسا أو لم يقم ببعض الأركان وهو معذور فقد سقط عنه هذا الواجب. فإذا استطاع فالحمد لله لا يعيد الصلاة من أوله، وإنما يكمل عليها، يعني يبني على ما مضى من صلاته والحمد لله.
الحمد لله. أيضا شيخنا، من لديه يعني شكوى من عينيه والطبيب يقول له لا تسجد لأن السجود قد يؤثر على بر العين، كيف يكون؟ هل يوم أو أنه لا يسجد مطلقا؟
الطبيب إذا قال للطبيب الثقة وكان هذا معروفا حتى ولو لم يكن بطبيب عنده يعرف بأن هذا الشيء يضر عينه عملها عملية مثلا فإنه يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي بالإيمان يومي اجعل الركوع أعلى من السجود والسجود أخفض من الركوع على حسب حاله وعلى حسب ما يعينه على هذا بشرط أن لا يضر نفسه والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله. شيخنا في ختام الحديث عن أحكام الطهارة والصلاة للمريض هل من توجيه في ختم هذه الحلقة؟
إن كان هناك بعض التوجيه فإني أنصح إخواني الذين يتنومون في المستشفيات أن لا يؤخر الصلاة إلى الخروج لأني سمعت كثيرا لأن بعض الناس يؤخر الصلاة إذا ما يستطيع يقول عنده نجاسة مثلا ما يستطيع أن يتطهر ما يستطيع أن يقول أؤخر الصلاة إلى أن أخرج وما يدريك أنك تخرج إذا مت على هذا الحالة هذا أمر خطير. لا تترك الصلاة ما دام عقلك ثابتة تصلي على حسب حالك. إن وجدت أحد يعينك على الطهارة وعينك على التوجيه للقبلة وإدارة السرير للقبلة وغير ذلك فالحمد لله. ما وجدت أحد تصلي على حسب حالك تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء على حسب حالك. وإن كنت مسافرا تتعالج مثلا في مستشفيات خارج بلادك وانطبقت عليك أحكام السفر فإنك تقصر الصلاة في الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت إحداهما أو تجمع بينهما مع القصر فالحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يؤخر الصلاة العبد ما دام عقله ثابتا.
إذن بهذا التوجيه نشكركم شيخنا وقد ختمتم هذه الحلقة التي ذكرتم فيها بعض الأحكام المتعلقة بطهارة وصلاة المريض. شكرا جزيلا لكم شيخ سعيد.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم. ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بهذا وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم هذه الحلقة وقد تحدث فيها الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني عن بعض الأحكام المتعلقة بطهارة وصلاة المريض. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من أمراض الأبدان وأمراض القلوب وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر